الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. سبق أن تكلمنا على معنى ذلك في الدرس الماضي وعرفنا أن من كان دون المواقيت بمعنى أنه أقرب إلى مكة من المواقيت فيكون من حيث أنشأ العمرة أو الحج، ومن لم يكن في طريقه ميقات وش الواجب عليه؟ أن يهادي أقرب ميقات يمر عليه، فإن لم يهادي ميقاتا وش الذي يصنع؟ ينظر أقرب مكان إلى مكة، نعم يعني ينظر نعم مسافة أقرب ميقات إلى مكة ويبتعد ويحرم من نظير تلك المسافة، وهي كما يقول العلماء كم مرحلتان، والمرحلة مسيرة يوم. نعم هذا أقرب ميقات. ولما لم ينظر العلماء إلى أبعد ميقات؟ لأن الأصل عدم وجوب الإحرام، هذا هو الأصل، فلهذا نظروا إلى أقرب ميقات تنعمنا ما يدخل في المواقيت. أقرب ميقات ما هو؟ قرن المنازل. نعم هذا أقرب ميقات قرن المنازل، أما التنعيم فلا يعتبر ميقاتا، هو من الحل، أقرب حل، أقرب حل إلى مكة ولا يدخل في الميقات. إيش بالمسافة؟ الكيلوات. نعم يقاس بالكيلوات. نعم فينظر كم بين قرن المنازل وبين مكة، فإذا وصل إلى نحو تلك المسافة من موضع لا يمر بميقات ولا يحادي ميقاتا، على أنه كما عرفنا المواقيت حول البيت من جميع الجهات، فالأصل أنه إما أن يمر بميقات أو يحادي ميقاتا إلا في الأمور النادرة كما عرفنا كأهل من نعم فهم يتجهون إلى غرب جدة، نعم كأهل سواكن، فالذين يتجهون من غرب جدة يصلون إليها ولا يمرون بميقات، لا يمرون لا بالجحفة ولا بيلملم، ولا يحاذون ميقاتا لأنها كالزاوية، الغرب كالزاوية، يلملم الجحفة من هنا ويلملم من هنا وهي كالزاوية، فيصلون إليها قبل أن يمروا بميقات. نعم مكة قريبة من جدة، أقرب من هذه المواقيت، المواقيت فيها بعد، وغرب جدة مثل الزاوية، فيصلون إليها ويكون بينهم وبين مكة كأقرب المواقيت كقرن المنازل، ولا يمرون بميقات. الميقات نعم لا يوازون الميقات لأنها كهيئة نعم كهيئة الزاوية، غرب جدة كهيئة الزاوية، فلهذا نعم من كان في تلك الجهة فيحرم من جدة، لا لأن جدة ميقات، لكن لأن العلماء قرروا أن من لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقات يجعل بينه وبين مكة مرحلتين، وبين جدة وبين مكة مرحلتين. قالوا من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، هل المراد بذلك الحج أو المراد بذلك العمرة أو المراد بذلك الحج والعمرة؟ حتى أهل مكة من مكة المراد بذلك الحج. إذا قال قائل قال النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وقال بعد ذلك حتى أهل مكة من مكة، لما لا يقال ممن أراد الحج والعمرة؟ نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ولد الصديق أن يخرج عائشة إلى التنعيم. قلنا هذا خاص بالحج، ولماذا أخرجنا العمرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، أو أمر عبد الرحمن أن يخرج أخته عائشة إلى التنعيم، هو أقرب الحل. ولو كانت العمرة مشروعة من مكة لا أمرها أن تحرم من موضعها، وهذا أيسر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مستعجلا، انتهى من نسكه، ولهذا قال موعدكم موضع كذا وكذا. نعم كان مستعجلا من في أمره، فأمر عبد الرحمن أن يخرج عائشة إلى التنعيم، ثم جعل لهم موعدا في مكان معين، فكان على عجلة من أمره عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يأمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى التنعيم إلى أقرب الحل. أما حيض عائشة فكان أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فهنا هنا حاضت عائشة رضي الله عنها. أما هذا الحديث فهو بعد انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة من النسك من الحج، فأرادت أن تعتمر. فأشاهد من هذا لو كانت العمرة مشروعة من مكة لأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بذلك، ولهذا نعم نقل الإجماع في ذلك. وقد نقل ابن هبيرة إجماع العلماء على أن العمرة لا تكون من مكة ولا من الحرم، وإنما تكون من الحل. فقام على ذلك الإجماع، ودلت على ذلك السنة. نعم دلت على ذلك السنة وقام على ذلك الإجماع. حتى ابن حزم الظاهري مع ظاهريته فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه غيره من العلماء، وهو أن العمرة لا تكون من مكة ولا من داخل الحرم، وإنما تكون من الحل. إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، المراد بذلك الحج للعمرة باتفاق العلماء. وأهل مكة يحرمون بالحج من مكة ولا يخرجون إلى الحل، وإنما يحرمون من موضعهم. وقد ذكر العلماء السبب الذي من أجله يخرج المعتمر إلى الحل، أعني أن من كان في مكة وأراد العمرة فيخرج إلى الحل، وإن كان هذا كما عرفنا لا يستحب في حقه، لكنه إن أراد ذلك فيخرج إلى الحل. ذكروا السبب في ذلك، وهو أن النسك يجمع فيه بين الحل والحرم، أن النسك يجمع فيه بين الحل والحرم حتى يكون العبد قاصدا للبيت، فيحتاج أن يقصد البيت من خارجها، نعم فيأتي من جهة الحل ويجمع بين الحل والحرم، فيكون قاصدا للبيت من خارجها ولا يكون من داخلها. والعمرة هي الزيارة والحج هو القصد، فيقصد البيت من خارجها فيجمع بين الحل والحرم. ومن أراد الحج من أهل مكة فإنه لن يأتي إلى البيت ولن يقصد البيت إلا من الحل، فإن الحج هو القصد. فإذا أحرم الحاج من مكة فإنه سوف يخرج إلى منى ثم إلى عرفة، وعرفة من الحل أو من الحرم؟ من الحل، فهي مشعر حلال، فيتجه إلى عرفة ويأتي بالركن الأعظم الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتجه من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى أن يأتي إلى البيت، فيقصد البيت من جهة الحل. نعم والحج هو القصد، فهو يقصد البيت من جهة الحل فيجمع بين الحل والحرم ويكون قاصدا للبيت من جهة الحل. لكن المعتمر لو أحرم بالعمرة من الحرم فإن أفعال العمرة أين تكون؟ في الحرم. نعم جميع أفعال العمرة تكون في الحرم، فلا يكون قاصدا للبيت من الحل، فلهذا يحتاج إلى أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ويقصد البيت من الحل، فيكون قاصدا وزائرا لبيت الله عز وجل من الحل، فيجمع بين الحل والحرام. فذكروا هذه الحكمة في في هذه المسألة في الفرق بين الحج والعمرة، وأنه لابد في النسك من الجمع بين الحل والحرم، وأن يقصد البيت من جهة الحل لا من جهة الحرم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المعتمر إذا أحرم من الحرم فإن إحرامه صحيح وعليه دم، وهناك من ذهب إلى فساد إحرامه بالكلية، والأظهر أن الإحرام يصح مع الدم، أن الإحرام يصح مع الدم لأنه ترك واجبا من الواجبات، شأنك شأن من تجاوز الميقات وأحرم بعد تجاوز الميقات، وهذا الذي أحرم من مكة تجاوز الميقات الذي هو الحل وأحرم في غير ميقات، فيشبه المسائل السابقة. فإذا أحرم من مكة فيقال إحرامه صحيح لكنه ترك واجبا، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه الدم. هناك من أهل العلم كعلماء الشافعية ذهبوا إلى أنه إذا أحرم من الحرم وبعد إحرامه خرج إلى الحل ثم اتجه إلى مكة وطاف وسعى أن الدم يسقط في حقه لأنه جمع بين الحل والحرم، أحرم من داخل الحرم ثم خرج إلى الحل ثم رجع إلى البيت وطاف وسعى، فيقولون يسقط عنه الدم. وهذا شبيه بقولهم من تجاوز الميقات وأحرم بعد تجاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، والمسألة كما عرفنا ضعيفتان. نعم، إذا وجب الدم فإنه لا يسقط، الدم قد وجب فلا يسقط عنه الدم بخروجه إلى الحل، كما أنه لا يسقط عنه الدم برجوعه إلى الميقات. إذن إذا أحرم بالعمرة من مكة أو من الحرم فإن الإحرام صحيح لكنه ترك واجبا من الواجبات فيجب عليه الدم. وقول عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المكي إذا ليس له إلا حج الإفراد، المكي ليس له إلا حج الإفراد وليس له حج التمتع أو القران، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وبعض علماء الشافعية والمالكية، فيرون أن من كان مكيا فإذا أراد أن يحج فليحج مفردا ولا يحج قارنا ولا متمتعا. وهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب. وقبل ذلك المراد بمن بالمكي من كان في مكة من أهلها أو من غير أهلها، فإنه لا فرق بين من كان من أهل مكة أو كان من غير أهلها، فمن كان في مكة يقال له مكي سواء كان من أهل مكة أو من أهل اليمن أو من أهل مصر أو من أهل الشام أو من أهل العراق أو من أي بلد من البلدان. فمن كان في مكة وجاء الحج وأنشأ الحج من مكة فهذا مكي، هذا مكي ويحرم بالحج من مكة، لكن هل له أن يحرم بالقران أو التمتع أو لا يحرم إلا بالإفراد؟ محل نزاع بين العلماء. أكثر العلماء يرون أن له أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، أما حج الإفراد فلا إشكال فيه، وإنما الإشكال في حج التمتع والقران. فالمتمتع يجمع بين الحج والعمرة، والقارن أيضا يجمع بين الحج والعمرة. فإذا حج تمتع وش الذي يصنع؟ يأتي بالعمرة من أين؟ من الحل، يخرج إلى الحل، إلى أي موضع من الحل، إما إلى التنعيم وإما إلى عرفة وإما إلى الحلم من جهة الحديبية أو من الجعرانة أو من الجعرانة أو من غير ذلك، أي موضع من مواضع الحل، يتجاوز الحرم ويحرم بالعمرة من الحل ويتحلل، فإذا جاء يوم الثامن أحرمه بالحج، وهذا ما فيه إشكال. لكن بقى إذا أراد أن يحج حج القران، إذا أراد أن يحج حج القران، وش الذي يصنع من أن يحرم؟ ها، يحرم من داخل مكة، والعمرة داخلة في الحج. العمرة هنا ما هي مفردة، العمرة هنا داخلة في الحج، ولهذا أفعال الحج وأفعال العمرة شيء واحد في من حج حج القران، فإنه يفعل فعلا واحدا لحجه وعمرته، فالعمرة داخلة في الحج. نعم، العمرة داخلة في الحج، فيحرم من مكة بحج القران ويأتي بالمناسك، وليس عليه في ذلك حرج. هذا الذي عليه أكثر العلماء، وهناك من أهل العلم كما عرفنا من منع كالحنفية ومن تابعهم، المفرد لا يلزمه الهدي والقارن يلزمه الهدي، ومن منع من ذلك يحتج بقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فقالوا قول الله عز وجل، ذلك إشارة إلى التمتع، إلى قول فمن تمتع، فقالوا ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، فقالوا دلت الآية على أن التمتع يكون لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فلهذا من كان في مكة لا يتمتع، من كان في مكة لا يتمتع. والتمتع المراد به الجمع بين الحج والعمرة، يدخل في ذلك التمتع المعروف الذي فيه التحلل من العمرة، ويدخل فيه القران، فإنه داخل في مسمى التمتع. فلهذا قالوا من كان في مكة ليس له إلا الإفراد، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع، ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن خالف هؤلاء من أهل العلم قالوا ليس هذا هو المراد بالآية، فقولوا عز وجل ذلك راجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي. نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك أي الهدي وما تبع ذلك وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع، نعم، لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. وهذا هو الصواب في تأويل هذه الآية، أن المقصود أن من كان من حاضر المسجد الحرام إذا حج حج القران أو التمتع فلا يجب عليه الهدي، ولا يجب عليه أيضا غير الهدي من الصيام، فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع، ومن من ألفاظ العموم تشمل أهل مكة وغير أهل مكة، فالتمتع مشروع لعموم المسلمين من كان من أهل مكة ومن غير مكة، من غير أهل مكة، لكن الفرق بين من كان مكيا ومن لم يكن كذلك، من كان أهله في مكة ومن لم يكن كذلك، أن من كان أهله في مكة أو كان أهله من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليهم الهدي ولا الصيام، فإذا تمتعوا أو حجوا حج القران فإن الهدي ساقط في حقهم. إذن الصواب أن من كان في، نعم، من كان أهله في مكة أو من حاضر المسجد الحرام أن له القران وله التمتع، لكن يسقط الهدي. ها، نعم، هو نعم أهله حاضر المسجد الحرام، أي نعم يكون أهله إما في مكة وإما في بقية الحرم أو في خارج الحرم بقرب الحرم، فمن كان أهله كذلك فلا يجب عليه الهدي، من كان أهله من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان في مكة وأهله في اليمن يجب عليه الهدي إذا تمتع، ولا ما يجب؟ يجب عليه الهدي. وهكذا إذا كان في مكة وأهله مثلا في المدينة أو في الطائف أو في الرياض يجب عليه الهدي أو ما يجب؟ يجب عليه الهدي. قال حتى أهل مكة من مكة، إذا خربوا الحج ليس أنتم التعليمة وأعمل عمرة كم تستغرق؟ قل يعني تستغرق ساعتين. أي نعم، إذا كان يدرك عرفة ما يفوت عرفة يستطيع أن يتمتع. الذي ما يستطيع يتمتع الذي يخشى أن تفوت عليه عرفة، الذي يحج الذي هو نعم ركن الحج الأكبر، فإذا قدم الشخص قبل عرفة يستطيع أن يتمتع. فإذا استطاع أن يأتي بالعمرة ويتحلل ويدرك الوقوف في عرفة فهذا الذي ينبغي أن يفعل. لكن إذا أحرم تمتعا فأحرم للعمرة ثم قدم إلى مكة وخشى أن يفوته الوقوف، هو أحرم بالعمرة يريد التمتع، وصل وخشي أن يفوته الوقوف، وش الذي يصنع؟ ها؟ أي نعم، يحول إلى من تمتع إلى قران. أي نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال ارفضي العمرة فيتحول إلى قارن. فعائشة حاضت ما استطاعت أن تتم العمرة، فانتقلت من التمتع إلى أما إقامة المسافر فلا تدخل. نعم، إقامة المسافر في سفره فلا تدخل. نعم، يلبى عمرة، طيب بعد ذلك في نيته يقلبها إلى حج، يقلبها إلى حج بالنية. نعم، يجب عليه نعم أن يقف إلى غروب الشمس، وإن كان ما قبل ذلك هو مجزئ، لكن حتى نعم الوقوف الواجب يترك العمرة ونعم ويتجه إلى القران ويذهب ويقف بعرفة الوقوف الواجب. نعم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وهذا الحديث شبيه بالحديث الماضي، أي من حيث المسائل والأحكام. قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وفيه الأمر بالإهلال، يهل بمعنى فليهل. فالإهلال من المواقيت من الواجبات. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة أي فليهلوا من هذه المواقيت. ولهذا المقرر عند العلماء أنه لا يجوز مجاوزة الميقات والإهلال بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت فلا تتجاوز وأمر بالإهلال منها فلا يهل بعدها. فإن أهل بعدها كما عرفنا وجب عليه الدم لأنه ترك واجبا من الواجبات. أما تقدم الإهلال عليها فمشروع في قول جماهير السلف، منهم من نقل في ذلك الإجماع على ما سبق بيانه. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والإهلال المراد بذلك رفع الصوت بالتلبية، فيرفع صوته بالتلبية في الميقات فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا إن كان مفردا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيهل من الميقات. وهل يجب الإهلال أو لا يجب؟ جمهور العلماء لا يوجبون ذلك، وأوجبه أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال لا بد إما من الإهلال أو سوق الهدي، ولا يكتفي بمجرد النية، لا يكتفي بمجرد النية، فلا بد إما قول أو فعل، فإما أن يلبي وإما أن يسوق الهدي، فإن فعل هذا أو هذا أجزأه، ولا يقتصر على مجرد النية. والحديث يدل على وجوب ذلك لقوله يهل بمعنى فليهل. هذا نعم، هذا باعتبار التلبية، أما سوق الهدي ما أعلم دليلا على وجوبه، لكن القول بوجوب التلبية في الميقات ويقول لبيك عمره أو لبيك حجا أو يقول غير ذلك من الألفاظ، فإن هذا مما يجب، ويكون كشأن المصلي، لا يدخل صلاته بمجرد النية، يحتاج إلى تكبيرة إحرام، وهذا لا يدخل النسك مجرد النية ويحتاج إلى تلبية. هذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية له قوة باعتبار الأدلة. يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وهي أبعد المواقيت كما عرفنا عن المدينة عن مكة، نعم أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت إلى المدينة، وذو الحليفة تصغير حلفة وهي نعم أخشاب، شجر أخشاب تنبت على الماء، وهي منطقة من المناطق لكن هذا هو أصلها. وأهل الشام من الجحفة لأن السيل كما عرفنا أجحف بأهل تلك المنطقة إلى الجبل فقيلها الجحفة، وصارت كما عرفنا مهجورة، ويحرم الناس من أين؟ ها من رابغ. وأهل النجد من قرد الذي هو قرن المنازل، قرن المنازل والسيل الكبير، وادي ها وادي محرم كما عرفنا هو من جملة قرن المنازل، ها هو من جملة القرن المنازل، يعني ما هو شيء مستقل، هو داخل في قرن المنازل، داخل في هذا الميقات، وإن سمي بوادي نعم وإن سمي بوادي محرم فهو من جملة قرن المنازل. وأصل القرن جبل صغير بجوار جبل كبير، هذا أصل القرن. وقرن المنازل غير قرن الثعالب، قرن الثعالب قريب مكة مطلع على أسفل قريب منى، مطلع على أسفل منى، ويقال له قرن الثعالب لكثرة الثعالب فيه، أما قرن المنازل فهو غير قرن الثعالب. قال أهل نجد من قرن، قال عبد الله وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، ويقال يلملم بالياء، ويقال ألملم بالهمز، ويقال يرمرم بدل اللام راء، فكل هذا مما يصح في هذه الكلمة، يلملم وألملم ويرمرم. على كل بقية أحكام هذا الحديث مرت معنا في الحديث السابق، نكتفي بهذا وننتقل إلى التوحيد.